بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام على مائدة القرآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خيرا وزارة الأوقاف والإخوة في الجامع هنا على إتاحة الفرصة للحديث إليكم. الكلام في القرآن هو أجمل كلام في هذه الدنيا، لا أجمل منه، لأنه كلام الله وهو صفة من صفاته. مدح الله كتابه في أكثر من 100 آية صريحة في القرآن، يثني عليه، تارة يثني على صوته، وتارة يثني على كونه صفة ذاتية له، وتارة يثني عليه بكونه صفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم حيث شاء متى شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، وتارة يثني على أصحابه وحملته وأنهم أفضل الناس كما قال الرب جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وغير ذلك. والحديث في القرآن لا ينتهي، وكل العلوم الشرعية التي كتب فيها آلاف التصانيف هي قطرة في بحره. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، هذا من الحذف في العربية، لكان هذا القرآن. وأثنى الله تبارك وتعالى عليه من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، لأن المراد الآن الحديث في علومه وتعلمه وتعليمه وطرق تحصيل كتاب الله تبارك وتعالى. فأولا يكفيك فخرا أن القرآن كلام الله، وكفى، يكفي هذا أنه كلام الله. الأمر الآخر أنك تعرف عقل الإنسان وعلمه بالله وحبه لله تبارك وتعالى بتعظيم كتابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أفضلكم، في اللفظ الآخر خيركم، يعني يا أصحاب محمد خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا علي، يا طلحة، يا الزبير، يا نساء المؤمنين، يا بنت فاطمة بنت رسول الله، خيركم، خير هذا الجيل الذين هم من سادات الصحابة، ترى أفضلكم الذين يعتنون بكتاب الله تعلما وتعليما وعملا. ولشرف كتاب الله تبارك وتعالى قدم صاحبه في الدنيا وقدم في الآخرة. فكما تعلمون قدم صاحب القرآن، قدم في الصلاة على سائر الناس، قدم على الملوك والوزراء والعلماء والفقهاء والأولياء، كل هؤلاء قدم عليهم صاحب القرآن ولو كان أقل دينا منهم، وفيه من هو خير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومن تقديمه في البرزخ قبل الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من غير وجه كان يقول عند دفن الصحابة الشهداء، قال: قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، يقدم من باب الكرامة له، لأنكم تعرفون المدينة أرض رخوة وهي سبخة، يعني ليست مثل الأرض الطينية أو الأرض التي يكون فيها مختلطا الحجارة بالطين، فإن هذه قوية، لكن السبخة يعني لو تضربها صار نصفها غبار. وهذا أهل المدينة جرت عادتهم وسنتهم، وهي السنة على الصحيح المطلقة، وإن كان قد حصل خلاف في الصدر الأول فيما هو أفضل، اللحد أو الشق، الشق الذي يكون في القبر هكذا، واللحد الذي يكون في جهة القبلة. فاستقر العمل عند جماهير السلف والخلف على أن اللحد أفضل من الشرب. فكان أهل المدينة يلحدون بحيث أن الميت يجعل إلى جهة الجهة القوية التي تكون أحوالها. فلما حفظ القرآن في الدنيا قدم الله حفظه له في القبر جزاء وفاقا، هذه في البرزخ. وأما في الآخرة فإن الدارمية وغيره فيما وأبو عبيدة القاسم السلام رووا أن أم المؤمنين عائشة سألتها أم الدرداء، قالت تسألها عن درجات الجنة، فقالت هي بعدد آيات القرآن. وقد خرج هذا الحديث الأئمة في ذكر منازل أهل القرآن في الآخرة أنهم أعلى الناس، والسبب أنهم اعتنوا بكتاب الله تبارك وتعالى فكانوا هم المقدمين في أعلى درجات الجنة. سأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. بعد هذا أقول إن من أمارات العلم والعقل هو تعظيم كلام الله تبارك وتعالى، كما أنه في المقابل من أمارات الجهل بالله تبارك وتعالى وبكتابه أن يكون الإنسان القرآن عنده كسائر الكلام، بل من ولهذا صور من صوره أن يقدم بعض الجهال من طلبة العلم كلام سائر الناس على القرآن، فيقول إن ذكر الله عز وجل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم ما بين السماء والأرض، يقول هذا أعظم من القرآن قد قرأته لبعض الناس، مع أن العلماء رحمهم الله ما قصروا الذين كتبوا في فضائل القرآن، كتبوا وذكروا الأحاديث وحكوا إجماع أهل العلم قاصيهم ودانيهم على أنه ما أعظم شيء من كلام الله، فهو أفضل الأذكار أليس كذلك؟ ولذلك جعل يعني عند العلماء يستدلون على أشياء كثيرة كتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم له على يعني سائر الأذكار، لكن لهم ملمح في تقديمه وهو أن الإنسان إذا قيل له الشيء يكون أصلا ثم يكون له بدل، فأيهما أفضل الأصل ولا البدل؟ الأصل. ولذلك الرجل الذي عند أبي داود جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، يعني الفاتحة. الفاتحة ركن كما تعرفون في قول جمهور السلف، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الخمس تجزئ من الفاتحة. فأقول إن من أمارات أو من صور الجهل بالله تبارك وتعالى تقديم كلام غيره على كلامه سبحانه وتعالى، ومن صور الجهل بالله تبارك وتعالى وبكتابه أن يقدم غير القرآن من العلوم على القرآن. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتعلم القرآن وتعليمه وحفظه خير مما يظنه كثير من الناس اليوم علما، يقصد رحمه الله أن علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير إلى آخره من العلوم الشرعية، يقول يظن بعض طلبة العلم أنها خير من القرآن أليس كذلك؟ والدليل على ذلك نحن نشاهده بكل أسف، نرى طلبة العلم اليوم الذي يحفظ القرآن من طلبة العلم لعله ما يجاوز 20% أو 30% من طلبة العلم حريصين على الفقه وعلى الحديث وإلى آخره، تجدهم 20-30%، 70% لا يحفظون القرآن شيء. وإذا أردت أن تعرف مصداق هذا الكلام في محاضرة من المحاضرات حط الصبيان يا شيخ، شوف حفاظ القرآن من 1000 الذين حضروا هذه المحاضرة أو من 100 الذين حضروها، يعني سترى أنه لا يكاد يبلغون 20% أو 30% بكل أسف. والسبب في ذلك أن هذه صورة من صور الزهد في القرآن، لا يقول الإنسان أني أنا يصعب علي حفظ القرآن، هذا هو الحبيب يحفظ أسماء السيارات وموديلاتها وإلى آخره، هذا في طلبة العلم، ويحفظ ألوان المعاملات والأنظمة إذا كان يعمل في جهة، ويحفظ أشكال وألوان الناس وعاداتهم وتقاليده، كل هذه لو حسبتها لجاءت ضعف القرآن ب100-200 مرة التي يحفظها من الأشياء. في حياته. والقرآن يحفظه أبلد الناس. ألم نرى نحن على وسائل التواصل أناس يعني من ذوي الإعاقات الخاصة وأناس الذين عندهم متلازمة داون وإلى آخره يحفظون القرآن؟ ولعل بعضهم لا يدري من القرآن ولا يفهم الآيات، فهذا يعني يدل على أن هؤلاء الناس في دعواهم أن القرآن لا أستطيع حفظه قد يصدق منهم واحد، لكن 99% غير صحيح. وهذا 1% هو من هذا قصة هذا الرجل الذي عند أبي داود، لكن بقية الناس يستطيعون يحفظون. من صور التزهيد في القرآن التزهيد في حملته وأهله، فتجد أن وهذا واقع تعيشه هذه الأمة بكل أسف، تجد أن راتب معلم القرآن اللي يجلس من الصباح إلى الليل تجدها أقل الناس أجورا، أليس كذلك؟ ها؟ هذا صحيح، هذا شكل أشكال الزهد في القرآن. والقرآن كثيرا من الناس يسألنا يسأل هذا السؤال وهو سؤال ذكي، لماذا كان أهل القرآن هم أهل الله؟ أن تعرفون يعني كل واحد له أهل، يعني قرابة يأهلهم ويألفهم ويكونون قريبا منه، فلماذا كان أهل القرآن هم أقرب الناس إلى الله؟ الجواب أن هؤلاء الناس الذين هم أهل القرآن بضاعتهم لا يحتاج إليها 99% من الخلق، أليس كذلك؟ في الرياضيات يحتاجون، يحتاجون يا شيخ، في الجامعات، في المدارس، في المعاهد، في المحاسبين، في الإداريين، حتى الكيمياء يحتاج إليها في المصانع إلى آخره، والفيزياء مثلها، الطب يحتاج إليه في كل مكان، الفقيه يحتاج للناس إليه في الفتوى، في القضاء إلى آخره. وأما صاحب القرآن فبضاعته هي أقل البضائع التي يأتي إليها الخلق، ما يأتيها إلا من يريد الله تبارك وتعالى الدار الآخرة، أليس كذلك؟ ولذلك يعني هذا الذي يأتي للقرآن ويؤثره على غيره لا شك أنه يستاهل والله العظيم أن يكون يعني أهل الله وخاصته. وقد رأيت أناسا من أهل العلم أثناء رحلتي في القرآن وأنا أقرأ على المشايخ في بعض البلدان، والله يا أخواني يجلس من الفجر، يصلي الفجر ويجلس من الناس ولا ويرجع، يذهب يأكل شيء ويرجع يجلس من الناس إلى العشاء، في بعض القرى يجلسون إلى إذا صلاة العشاء وبعضهم إلى بعيد العشاء بشيء، كل هذا متفرغ لكلام الله. تتوقعون هذا موظف في دائرة حكومية؟ هذا ما له وظيفة شيء، هذا بس متفرغ للقرآن. طيب كيف يرزق هذا الإنسان؟ كيف يعيش؟ يأتي بعض الناس ويحسن إليه، إما بهدايا ولا يحسن إليه لما يختم عليه كما يفعل في بعض البلدان، طبعا وهذا قد فعل يعني منذ زمن السلف، لأنه ليس له وظيفة إلا كتاب الله تبارك وتعالى وهي أعظم الوظائف، ولكنهم لا ينظرون إلى الناس. هو يقرأ القرآن، جاءه شيء الحمد لله، كان شيخ مشايخ شيوخنا الشيخ المتولي رحمه الله يقول نحن كالملوك نأخذ ولا نسأل، يقول نأخذ ولا نسأل، لأنه بعض الناس يسأل كيف تأخذون على القرآن، ما له وظيفة، والذي ليس له وظيفة في 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 الإسلام هذا باتفاق أهل العلم يعطى من بيت المال أو يجوز له أخذ الهبة أو أجرا على قراءة القرآن إذا لم يكن له شيء. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله كان يرى تحريم أخذ الأجر على تلاوة القرآن، لكن لما أصحابه الثلاثة زفر ومحمد بن حسن وأبو يوسف رضي الله عنهم جميعا ماذا فعلوا؟ خالفوا شيخهم أبو حنيفة. أبو حنيفة كان يتكلم طبعا في زمن التابعين، يتكلم عن عز الفتوحات الإسلامية، فكان المال متهيئا لأصحاب الوظائف هذه، والأوقاف ضخمة جدا في زمن السلف ما يحتاجون، أصحابه لما عاشوا التوسع في الدولة العباسية، توسع يعني رقعة الخلافة الإسلامية، القرآن كاد يضيع في بعض البلدان، بالذات في المشرق وفي المغرب وفي الشمال كاد يضيع، فعدلوا عن القول بالتحريم إلى القول بالجواز حفاظا على القرآن حتى لا يضيع، بجواز الأخذ أخذ الأجر، وصار هذا هو المستقر في مذهب أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة رحمه الله جميعا. القرآن أصول، وهو أصل الأصول في هذه الشريعة، فكل القواعد الكلية في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي سائر أبواب الشريعة أصلها القرآن، لا تجد مسألة من مسائل الشريعة إلا والقرآن يدل عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: القرآن قواعد كلية، والسنة تفسره وتبينه. وهذا يعرفه الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم فسر كما في الصحيح في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الذين آمنوا في الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ها أولئك لهم أمن. الصحابة قالوا: يا رسول الله أين لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس بذلك، إنما هو قول العبد الصالح. ثم تلا آية لقمان، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأنه أخبث الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا الأحكام والعقائد وكذلك المعاملات والأخلاق والسير وكل أبواب الشريعة القرآن يدل عليها، إما بعبارة بصريح العبارة وإما بخلاصة الإشارة. بعد أن تبين لنا يعني في هذا يعني من أو ما هو الشيء الذي تحمله أنت في صدرك وجلالته في نفسك، فالواجب أن تحمد الله تبارك وتعالى، ولا سيما في مسألتين: المسألة الأولى أن الله استودعك كتابه وخصك به من دون سائر الناس الذين في الحي معك، لعل عددهم 1000 اللي في الحي، أنت الوحيد الذي تحفظ القرآن، فلما خصك الله دون هؤلاء 999 إلا لشيء أحبه الله لك، فهي من أجل النعم التي تحفظه. الشيء الثاني يخصنا كلنا سواء كنا حفاظا أو لم نكن كذلك، وهو أن القرآن سهل علينا أسهل من غيرنا، وذلك في علم العربية أنا أقرأت أناسا القراءات الحفص والقراءة العشر الصغرى والكبرى من العجم، منهم أناس لا يعلمون العربية أبدا، وشرحي كله أثناء الدورة حتى ختموا القرآن بالقراءات العشر كله مترجم، يترجم لهم، لأنه كانوا مجموعة، فواحد أو اثنين منهم كانوا يترجمون، لا أخرجه، كانوا يترجمون. طبعا هذا يأخذ وقت، ترجمة تأخذ وقت، والله العظيم تجد المعاناة الشديدة من هؤلاء المساكين في طريقة اللفظ بالقرآن. نحن عندنا الحروف 29 سهلة بالنسبة لنا، ولا لا؟ لأنها دارجة عندك، لكن الواقع أنه بالنسبة له لعل ثلثها ليس موجودة في لغته. لاحظتم هذا؟ لغتها ليس موجودة. أما صفات الحروف فثلثها ليست موجودة في لغته، وهذا يعرفه الذي درس اللغات وهو دارس للعربية، لأن الصفات عندنا أعلى ما أنهي بها 44 صفة، أليس كذلك؟ ذكر هذا مكي في الرعاية، وذكره قبله سيبويه والخليل وجماعة من أئمة القرآن واللغة. بعض العلماء المتأخرين كابن الجزري يجعلونها 17 صفة، وإلا في صفات أخرى الذي يتوسع في صفات الحروف من أهل العلم يعرف هذا. فهذه الصفات ثلثها ليست في لغته، والصوت في لغته يختلف عن الصوت بالعربية. مثل الفاء، ما ليس عنده إف، إف اللي هذه في بعض اللغات، وفي بعض ما نقول إذ هذه، وبعضها تكون قريبا من الباء، بين الباء والفاء. أنا كنت أقرأ على بعض أهل العلم في جيبور أو جيبور في وسط الهند، كانوا لا ينطقون الفاء، يعني في لغتهم الدارجة نطقا صحيحا، ينطقونها بين الباء وبين الفاء. وفي بعض اللغات ليس عندهم صاد، وفي بعض اللغات ليس عندهم ضاد، وفي بعض اللغات ليس عندهم طاء. لاحظتم هذا؟ عندهم تاء ليس طاء. هذه ما تصل عندنا في القرآن. واحد أمس يسألني قبل أمس في قول الله تبارك وتعالى أو عتى، هل هي قراءة؟ قلنا نعم هذه شاذة. لاحظتم هذا؟ لأن أصلها أو عطى، لكن لما أدغمت صارت أو عطى، وهي لغة من اللغات. المقصود أن تعلمهم للقرآن صعب فضلا عن قراءة، ولكن اللي همته في الثريا هذا لا يقف أمامه شيء. والله العظيم كنت أقول لهم الملحق اليوم يختفي من الغد. لماذا يختفي من الغد؟ لأن صاحب همة يشيخ يجعل يكرره، يسجلون التسجيل حتى يسمعون الصوت الذي ألفظوا به. خلاص من الغد يتعلم الصفة الثانية الثالثة الرابعة، حتى إنك تسمع الواحد منهم وتظن أنه عربي، لكنه ما يعرف إلا نعم ولا. مثلنا حنا في الإنجليزي جيدين، أنا عارف يس ونو كذا، لكن هؤلاء مساكين. وأمنية كل واحد منهم تسأله أن يقول أتمنى أن أكون عالما بالعربية. اشتقعون القرآن قد حفظه انتهينا. قال حتى أزهد من كلام أهل العلم وأقرأ في التفسير وأفهم الفقه وأفهم الآيات، لأن الآيات اللي يقرأها غالبها لا يفهمها وهو يشيء، حفظها وهو صغير وبدأ يتعلم بعضها. لكن أمه مثلك أنت، أنت الآن في التراويح الإمام يقرأ القرآن كله وأن تفهم جملته. صحيح بعضه لا تفهم يعني إشاراته مثلا، أو تفهم بعض غرائب القرآن، لكن الواقع أنك تفهم كثيرا مما يتلى. فإذا قرئ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تفهمه ولا لا؟ وما يفهم أي شيء، ما يفهم كلمة تشقى، وهي كأدارجة عندك إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة ما يدري ما معناها. إذن نعمة الله عليك عظيمة يا شيخ، عظيمة 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 بملء الفم، عظيمة يا شيخ. لكن أنت لما كانت دارجة عندك لعلنا الله يتوب علينا ما حمدنا الله علينا عليها في حياتنا هذه النعمة الجليلة. ولذلك النعمة التي هي عندك ليست موجودة عند كثير من العالمين. فإن كنت أنت مقصر في القرآن واجب أن تبذل جهدك في تعلم القرآن وتعلم معانيه والعمل به. المسألة الثانية، سنتكلم على علوم التجويد الخمسة، وهذه العلوم ليست بدعا من القول، هي موجودة في زمن السلف وكانوا يدرسونها. وأنا أدركت أناسا من أهل العلم الذين قرأنا عليهم، يعني من كبار أهل العلم، كانوا يدرسونها، ولكن لما جاء عصر السرعة وصار الإنسان يريد أن الطالب نفسه ما هو صاحب همة، والشيخ يرى الطالب فيعطيه على قدر همته. هذه سنة أهل العلم، يعطون الناس من الوقت ومن الجهد على حسب ما يبذلون. كل العلماء كذلك شيء، ولا تتوقع من عالم أنك تتصدد عن القرآن وتجي بالمرة وبعد المرة وتمن أحياناً عليه بالمجد لأنه سيعطيه يعطيك الوقت. لا، انظر إلى غيرك، هو يبذل له وقت أكثر. لماذا؟ لأنه مقبل على الله وعلى كلامه. فهذا الإنسان الذي يعني أقبل على القرآن لا شك أنه سيأخذ القدر الأكبر منه. فعلوم التجويد الخمسة التي كان يدرسها أهل العلم نبدأ بأولها وهو تجويد الحروف. جرى كثير من الناس على أن تجويد الحروف، على أن علم التجويد هو المدود والنون والميم الساكنة، ولا لا؟ وكرس هذا كتاب أو نظم وهو تحفة الأطهار، وسأتكلم يعني على هذا النظم فيما بعد. لكن عند السلف ما عندهم النون الساكنة والتنوين، ما عندهم شيء اسمه باب النون الساكنة والتنوين. عادة يجعلون النون الساكنة والتنوين في تجويد الحروف، فيبدأون بتجويد الحروف من الألف إلى الياء، فيقولون تجويد باب تجويد الحروف الألف، ثم يذكرون هذه الألف إذا كان قبلها مستفل مستعلي، ما بعدها مستفل مستعلي، إذا كان قبلها حرف اللي يسميه ابن الطحان حرف ميت ولا حي، حرف صامت ولا حرف قريب منه مثل الياء بالنسبة الياء المادية بالنسبة للياء اللينية وأشبه ذلك، الباء التاء الثاء كل الحروف إلى الياء، هذه الطريقة التي يسلكونها. إذا وصلوا إلى حرف النون تكلموا على أحكامها، وصلوا إلى حرف الميم تكلموا على أحكامها، وغير ذلك نادر أن تجد عندهم باب النون الساكنة والميم الساكنة. لماذا؟ لأنها تخضع لتجويد الحروف، وتجويد الحرف هو الطريقة الممتازة لتعلم القرآن، وسأذكر الطرق العملية يعني فيما بعد. لكن حسبنا أن نعلم أن تجويد الحروف هي هذه صفة، أن تأخذ الحرف مفردا ثم تركبه مع غيره، موقعه في الجملة في أولها في وسطها في آخرها، وكيفية نطقه. العلم الثاني علم رسم المصاحف، وعلم رسم المصاحف كما تعرفون سبق أن قلنا هذا بالدورة، رسم المصاحف هو توقيفي، ليس الصحابة الذين كتبوا ولا الصحابة الذين رتبوا القرآن. الله تبارك وتعالى أنزل كتابه ولم يقل للخلق أنتم رتبوه، لا، هو هكذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن ولا ما يختم في حياته؟ ها؟ وكيف يختم؟ مرتبا ولا غير مرتب؟ إن قلت مرتب ما احتجت إلى دليل، إن قلت غير مرتب تحتاج إلى دليل. يا شيخ لاحظتم هذا؟ وجاء حديث في أن صراحة في ترتيبي، كما في حديث أن الله تبارك وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وشاركه غيره من الأنبياء في بعض معانيه، فأعطي السبع الطوال ثم إيش المئون ثم المثاني ثم المئون، ثم قال فضلت بالمفصل. لاحظتم هذا؟ هذا القرآن مكون من هذه بهذا الترتيب بهذا الشكل. فعلم الرسم اعتنى به السلف عناية كبيرة، حتى لا يكاد يوجد عالم من العلماء من الذين تصدروا للإقراء إلا وله تصنيف مفرد في علم الرسم وفي علم العدل خصوصا. وهل له أثر في التلاوة ولا ما له أثر؟ هو لأن له أثر في التلاوة اعتنوا به، ولأنه كتب بين يدي رسول الله وعلى عين الله تبارك وتعالى حرصوا عليه. فهذا الرسم يترتب عليه طريقة أو صحة النطق بالكلمة. فإذا قلت مثلا وجنة نعيم بالتاء ولا بالهاء؟ بالتاء. لاحظتم هذا؟ طيب مثل ما قلنا في هيهات، هيهات هيهات هيهات، بالتاء ولا بالهاء؟ مرسومة بإجماع المصاحف بالتاء، ولكن القراء على فريقين، منهم من يقف عليها بالتاء حسب النقل، ومنهم من يقف عليها بالهاء أيضا حسب النقل. فالأول يوافق الرسم والثاني يكون ملحقا بالرسم حكما. وهكذا عندنا كلمات الأيكة في موضعين في كتاب الله، هي في أربع مواضع لكن موضعين هي اللي فيها الكلام، وهي وهما ما الموضعان؟ ها ترى هذا هذه ترى ليست لكم، هذه جايبها هدية لل أيوه للشباب. تعال 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 يا حبيبي، تعال تعال يا قلبي، تعالوا فيها بدل المحاضرين، أخاف ياخذونها الكباري بمشكلة. تعال والثاني خذ خذ أعطها أيوه خلاص نقول لكم قرأت، فاللي يجيب على السؤال جزاه الله خير. الموضعان في ما هما؟ ها الشعراء و ما شاء الله عليك وساق صحيح. هذه كيف مرسومه؟ ها بلام يا شيخ، ما فيها الف، ليس فيها الف، ليك لانها توافق قراءه لبعض القراء، والرسم تاره يوافق قراءه صحيحه وتاره يوافق قراءه شاذه وتاره يوافق ما كان في العرضه الاولى، لاحظتم هذا؟ وتارة يوافق بعض لغات العرب وليس في قراءة صحيحة فيما نعلم ولا شاذة في بعضها. وأريد للرسم أن يكون صورة، ولهذا قال ابن عباس، قال ابن عباس لما سئل عن الذين يكتبون المصاحف، روى هذا البخاري في الأدب المفرد عفوا في خلق أفعال العباد، قال إنما هم مصورون، يعني يكتب صورة، العلمين صورة، أليس كذلك؟ الصلوة صورة، لاحظتم هذا؟ حتى يكون القرآن صورة، الأعجمي يشوفه بس يفهم على طول. كان عندنا عجوز من جماعتنا تقرأ القرآن لكن ما تستطيع تقرأ أي خط ولا أي كتاب ولا أي مجلة، لأنها تقرأ صورة صورة. والخطاطون من أعظم الخطاطين في العالم اليوم في باكستان وفي تركيا لا يعرفون العربية يا شيخ، قد رأيت بعضهم لا يعرف شيئا من العربية لكن يتعامل مع خط المصاحف على أنه صورة، لأن كلمة رسم في العربية أحد معانيها هي إيش؟ أو في الأصل، في أصل معانيها أنها صورة للأثر، صورة الأثر. إيش الكلمة اللي قلناها الأيكة؟ كيف تقرأها أنت يا صاحب حفص؟ الأيكة، ليس لك أن تقرأها ليكة، يعتبر خطأ في الرواية صحيح؟ طيب بئس الاسم الفسوق، مرسومة بألف ولا بدون ألف؟ الاسم بألف ولا بدون ألف؟ بألف. كيف تقرأها؟ لا أحد، باقي اثنين، أي اثنين الاسم والاسم، أما الاسم فنقل ورسم صحيح؟ طيب والاسم بدون ألف كيف أحدثتها؟ قلنا والله ما أحدثناها نحن، الذي جاء في النقل يا شيخ هكذا. والأصل النقل ولا الرسم؟ الأصل النقل والرسم تابع له، لاحظتم هذه الفكرة؟ وهكذا عندنا في قول الله تعالى وإيتاء الزكاة جزاء، ها التي الموضعين في المائدة، العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، ها أبناء الله، ها هذه رسمت لها شكل، وكل موضع منها له طريقة في القراءة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ومن آناء الليل فسبح، نجيب لكم الموضع هذا لأن فيه قراءة كثيرة. ومن آناء مرسومة على السطر ولا على ياء؟ على ياء آناي، ففيها 27 وجها لحمزة. إذن الرسم يعني له أهمية، سواء لحفص وهو لغير حفص أكثر أهمية، لأن نحن قراءتنا سهلة لا فيها همزات تسهيلات إمالات إلى آخره، هذه كل هذه حفص تخفف منها. فلما لها أثر في نطق أو صحة النطق بالكلمة كان الرسم الذي كتب على عين الله تبارك وتعالى وبين يدي رسول الله. علم الضبط هو علم تحسيني وعلم اجتهادي، وفق الله السلف في زمن كبار التابعين إلى هذا الذي يسمى اليوم علم تحسينات المصحف، بحيث يكتب بالنقط ويوضع فيه الشكل، الفتح، النصب، الضم، الكسر إلى آخره. علم الضبط تحامى له العلماء مع أنه علم اجتهادي، فرأوا أنه ما دام اصطلح على همزة الخليل التي هي آمن، تلاحظون همزة التي هي عين مشطوفة، هذه آمن الهمزة ثم يكون بعدها ألف، هذه من علم الضبط وليست من علم الرسم وأشبه ذلك. تحاموا له حتى كرهوا أن يكتب آمنوا وآمنا بألف وفوقها المدة، كرهوا ذلك وردوه على فاعله مع أنه اجتهاد، لكن هم أرادوا بذلك خلاص ما دام استقر الاصطلاح فليس لك أن تصطلح على شيء تفسد به اصطلاحهم. علم الرسم، أو سأتكلم على هذه يعني كلام جملي، وعلم العد كذلك الذي اعتنى به السلف، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الآية ونبه إلى عد الآية، وبوب العلماء رحمهم الله على عد الآية، بوبوا في كتب الحديث وفي كتب مختصة بالقرآن، والفقهاء ذكروا مسألة عد الآية، مع أن بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة مثلا من أشد المذاهب في الحركة في الصلاة، ومع ذلك جوزوا عد الآية. لماذا؟ لأنه جاء منقولا وجاءت به الآثار. وعلم العد ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ثم ينتبهون إلى أن هذا رأس آية، هذا الكلام محل نظر، بل نعم يعد في الصلاة يا شيخ، يعدون هكذا، هذا لكونه حركة جوزوه. لماذا؟ لأن هذه الحركة منقولة، كما جوز الفقهاء رحمهم الله الذي يرجع قليلا ويستمع ثم يرجع إلى المصلى، أخذوا هذا مما في البخاري في قصة أم سلمة، يعني أشار إليه البخاري في باب يعني أظنه باب من تأخر فاستمع ثم رجع، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لرسول أم سلمة ويعني ثم بعد ذلك أومأ برأسه ثم رجع إلى مصلى أكمل صلاته النافلة، وأشبه ذلك مما أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. العلم العد له أثر في المعنى وله أثر في الاتباع، فالمعنى في غالبه يشير إلى أن رؤوس الآية التي هي الفواصل تدل على تمام المعنى، وهذا هو الغالب على القرآن، فتجدون مثلا في لقومي يعلمون، قومي يفقهون، انتهت الآية صحيح؟ خلاص تمام المعنى، فهو يدل على تمام المعنى، وتارة يدل على الاتباع ولو لم يتم المعنى، فأما من ثقلت موازينه، هذه لا أذكر يمكن إلا واحد أو اثنين من الأئمة اللي صليت معهم يقرؤون هذه السورة، حتى من حفاظ القرآن ما يقفون على رأس الآية فيها، فأما من ثقلت موازينه، هذه رأس آية يصلها هو. صحيح أنها تختلف بحسب العد، يعني اختلاف العدين، ها جائزة الشيبان هذولا، طيب استاهلوا جزاهم الله خير. ممكن بعد جزاك الله خير. هذه يعني فأما من ثقلت موازين خلاص رأس آية، طيب ما تم المعنى؟ بقي الجواب، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه مثلها وأمه هاوية. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل وبالليل تبع الله ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، هذه رسائل ولد الله، ولد الله وإنهم لكاذبون، وأشبه ذلك من الآيات الكثيرة التي هي إما أن تكون رأس آية يتم بها المعنى أو خلاف ذلك. علم الوقف والابتداء هو علم فرع عن التفسير الصحيح للآية الذي فسر به السلف، ومن أوجه المخالفة للوقف والابتداء الذي تحصل في الأزمان المتأخرة هو الوقف على غير طريقة السلف في فهم المعنى، فتجد أن بعض أهل العربية يحدث معنى، يريد أن يحدث معنى جديدا في الآية، فماذا يفعل؟ يفهم من الآية كذا ويقول يترتب عليه من الوقف كذا، وهو مخالف لتفسير السلف. إذن أحد وجوه المخالفات في الوقف والابتداء هو مخالفة تفسير السلف، وكذلك سياق الآيات وإعرابها، لأن الوقف فرع الإعراب. وسأتكلم عن يعني بعض الكتب في هذا الباب يعني الآن في النقطة الثالثة، وهي الكتب التي ينبغي أن تدرس لإتقان القرآن. أولا عندنا شيء مهم جدا، وهو يعني قبل هذه الكتب نقدم، وهو أن أفضل تعلم طرق تعلم التجويد هو التلقين. لاحظتم هذا؟ التلقين، وإنك لتلقى القرآن من لدن سنقرئك فلا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة في معالجة القرآن يعني في حفظه، فكان يحرك لسانه أثناء إقراء جبريل، فقد يختفى الكلمة التي يقولها جبريل بعد هذه الآية التي لقنه إياها، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه لك في صدره وتقرأه وقرآنه يعني وتقرأه. فالطريقة الصحيحة لتعلم التجويد هي التلقين، ولذلك تلقن جبريل من الله تبارك وتعالى، تكلم الله له به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من جبريل، علمه من؟ ها؟ شديد القوى جبريل عليه السلام، ولقنه بقراءاته السبع ليس فيها حرف واحد لا في أصولها ولا في فرشها ولا في أدائها إلا وجبريل قد علمها، ومن زعم غير ذلك فقد زعم أن شيئا من القرآن هو ليس من كلام الله، من كلام الناس. فأحسن طريقة أن تقرأ كما كان الأولون يقرأون، تأتي بالذي تريد حفظه خمس آيات صفحة حسب الطلبة حسب حال الإنسان من سفر من حضر من عجلة وإلى آخره، فتقرأ هذا القدر الخمس آيات مثلا على الشيخ الذي تريد أن تقرأه عليه نظرا، تقرأه عليه نظرا، كان الأولون يفعلون هذا إلى اليوم، فيقرأه نظرا ويصححه على الشيخ ثم يحفظ عليه. وشيء مؤسف يعني أن نسمع من بعض إخواننا في بعض وسائل الاتصال يقول للإنسان ما دام الإنسان عنده المصاحف موجودة في الجوالات، ها اللي هي المكتوبة هذه المصحف المجمع مصحف الكويت مصحف، فعلى الإنسان أن يستغل وقته فيحفظه في كل مكان يكون فيه، هذا جيد، لكن ليس القرآن كذلك، القرآن لا بد فيه من معلم. ولهذا ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل باب في النهي أن يؤخذ العلم من صحفه، وبما في ذلك القرآن، مقالات السلف كثيرة جدا في النهي أن يأخذ الإنسان القرآن من الصحف، يفتح المصحف ويحفظ. طبعا فيه ناس إلى اليوم يا شيخ يقرؤون بهذا الشكل، وحصل هذا في الأزمنة السابقة، أحيانا لا يكون فيه معلم، أحيانا الإنسان يكون كسول إنه يذهب إلى معلم، أحيانا المعلم يأخذ أجرا والطالب ما عنده شيء، وإلى غير ذلك من الأسباب، فيأتي ويحفظ ويفاجأ أن هذا الإنسان يعني نسأل الله أن يعينه بأنه إذا حفظ آيات في النطق خطأ فإنه سيتعب تعبا شديدا في تعديلها. وهذا هو السر في أن بعض أئمة المساجد الذين حفظوا القرآن حفظوا على أنفسهم قبل أن يقرأوا. وجدنا ناس حفظوا القرآن على أنفسهم وأما الناس لكن ما قرأه على أهل العلم. ولذلك قد يلحن لحنا جليا. مرة سألني أحد الحفاظ قال في سورة سبع جنتين إيش ذواتا ولا ذواتين؟ شوف هذا إمام مسجد شيخ ومدرس القرآن. لماذا قال هذا السؤال؟ قال هذا سأل هذا السؤال ما سمعه من شيخ إنما أخذه من المصحف. والمصحف عندنا تعرفون له طريقة في الرسم والضبط ومن ذلك الياء. فهذا الذي يسأل يعني تجد في تاريخ الإسلام سئل عن أشياء كما قلت لكم قبل يومين في الذي ذكره ابن الجوزي سأل إياك نعبد وإياك 90 ولا 70 90 ولا 70 لأن الكلمة محتملة وما كان فينا 90 ولا 70. لاحظتم هذا إياك نعبد وإياك 90. شوف هذا شلون بيقرأ على الناس يعني إياك نعبد وإياك 70. فالمقصود هنا أن أحسن طريقة لتعلم القرآن هي الطريقة التي تلقى بها الناس خالفا عن سالف. من ذلك شيء يعني الآن بدأ يعني يحيى مع الأسف فقد منذ سنوات طويلة. أنا وأنا صغير في الأولى ابتدائي درسنا شيء جميل اسمه القاعدة النورانية. والقاعدة النورانية هذه جدا جميلة أي وفي ناس مختصين بتدريسها يأتي بالحرف ينطقه مفردا الحروف الهجائية ينطقها مفردا ثم ينطق كل حرف بما اعترته الحركات آ إي أو با بي بو تا تي تو. لماذا يدرسون بهذه الطريقة؟ أول شيء ينطقها بهدوء ويعطيها الزمن الصوتي لها ثم بعد ذلك يسردها من حفظه سريعا. لماذا؟ لأن اللسان سيختلف في الارتفاع والميلان وفي الانخفاض في الحركات ليس كذلك في الضم والرفع وفي الضم والنصب والفتح والكسر. فهذه الطريقة تعطي اللسان رياضة مثل ما هذا اللي عندهم ملاكمة هؤلاء يدربون يديهم وهذول اللي يلعبون بأرجلهم يدربون أرجلهم لو ما تدربوا ما أحسنوا. كذلك اللسان يحتاج إلى دربة كما قال ابن جزري وليس بينه وبين فكه إلا رياضة امرئ بفكه. أخذها من قول الداني رحمه الله في التحديد ولم أجد طريقا للإتقان أحسن من أن يروض الإنسان لسانه بكلام الله يعني بكثرة التكرار. إذن القاعدة النورانية قاعدة جدا ممتازة. وحتى الكبير شيخ اللي ما يعني للسانه فيه ثقل لأنه لم يعتد التجويد فالذي لم يعتد التجويد ممكن يقرأه كبير شيخ يقرأ القاعدة النورانية. هم وضعوها للصغار لكن ما في ما يمنع الكبار يقرؤونها ويتعلمونها. أيضا فيه شيء جدا مهم في طرق الإتقان وهي ميزان الحرف. الحرف ميزان كما قال السخاوي في نظمه فلا تكو طاغية. كلهم نبهوا إلى أن الحرف له ميزان. المراد بالميزان هو الزمن الصوتي له. كل حرف له زمن صوتي والحروف ثلاثة. إما أن يكون حرفا مثل الباء تاء فاء هذه لها زمنها الصوتي. وإما أن يكون مضعفا أو مشددا أو مدغما فيكون بمنزلة من؟ ماذا؟ بمنزلة حرفين. فالحرف المشدد كالضالين اللين هذه لو قلت الضالين الضالين في فرق، الصوت اختلف، هذا صوت المشدد أو المدغم، وكذلك الثالث وهو صوت الصوت المشدد وفيه غنة، سواء كان هذا مدغما مضاعفا مخفا مدغما بغنة، فكذلك على اختلاف الغنة. صحيح، النون بعد الياء، النون بعد اللام، النون بعد الراء. ها، في مذهب من يرى كما هو بعض طرق حفص بن الطيبة في الغنة في اللام والراء، أما عندها في الشاطبية ما فيها اللاء، ها، النون مع الواو والياء فقط، من يعمل من ورائه. طيب، طريق الإتقان الذي يعني ذكرته في ميزان الحروف أيضا ينبغي أن يكون مبنيا على شيئين: أن تتعلم أصول النطق بالحرف، وذلك في الرواية التي تقرأ لها، ونحن من رحمة الله لنا أننا نقرأ حفص، ولا لو كنا نقرأ مثلا لورش كما في بعض البلاد نحتاج إلى أن نتعلم أزمنة صوتية في أكبر عدد ممكن، وصفات ليست موجودة عندنا مثل ترقيق الراءات عنده الكثيرة، أليس كذلك؟ وكذلك في الإمالات الصغرى التي له، نحن عندنا لا إمالات لا راءات لا همزات لا ولا شيء، فهذه يعني تقطع عليك مسافة جيدة. هذه المسألة الأولى، أن تتعلم أصول ضبط وأصول نطق الكلمات، ولا يكون ذلك إلا بالتلقن والتلقي عن المتقنين. ولذلك الحقيقة أن في بعض المساجد يعني شيء مؤسف أن يرسل إليها اللي يبي يترزق الله معلم القرآن، يكون ما قرأ القرآن ولا حفظه، والذي أجرى له الاختبار يعني يترزق الله، خله يجي هو ويقرأ يعني يدرس. فلذلك نجد ضعف في هذه الفئة التي تدرس عند هذا الإنسان، لأنه هو ضعيف ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي إلا أن يكون متقنا. لا نطلب الإتقان الذي هو إتقان كبار أهل العلم، فإن هذا صعب، لكن على الأقل يحكم أداء التجويد العملي. أيضا الأمر الثاني، أن يكون التعلم شيئا فشيئا، كبير صغير ذكي غبي، ينبغي أن يكون التعلم شيئا فشيئا، خصوصا في القرآن. لماذا خصوصا في القرآن؟ لأن القرآن عبارة عن قواعد وعبارة عن ضوابط في طريقة الأداء الصوتي، فإذا جاء هذا الإنسان وتعلم جملة واحدة، راح تعلم أحكام النون الساكنة كلها في جلسة واحدة، ماذا يحصل؟ ما يضبطها يا شيخ. ولهذا كان الناس من مشايخنا ما يعلمون الطلبة إلا في الإظهار، يعلمه حكم الإظهار في النون الساكنة والتنوين في الإظهار فقط، النون مع أي شيء؟ مع الأحرف الستة، لاحظتم هذا؟ ثم يكثر من الأمثلة عليها، وكلهم يتلون عنده في الحلقة، لا تنظر إلا إلى الإظهار، قد يكون يخطئ في غير الإظهار ما يخالف، لكن يبدأ يتعلم حتى يتصور. فإذا مضت سنة وإذا هذا الإنسان تعلم التجويد العلمي، عفوا العملي ثم العلمي معه، ولكن بطريقة سهلة. وإن كان الطريقة الصحيحة التي ذكرت لكم لا تعارض هذه الطريقة، وهي أن يتلقن الإنسان القرآن بالطريقة العملية، يقرأ على شيخه ثم يصحح له، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أشياء كثيرة من الصفات أن يتعلمها، هذه تأتي إن شاء الله يعني في الطريق. أيضا عندنا شيء جدا مهم في التجويد العلمي الذي ينبغي الإنسان أن يتعلمه، ألفت كتب كثيرة في كل المناحي الخمسة التي قلت لكم. وش المناحي الخمسة؟ تجويد الحروف وعلم الرسم وعلم الضبط وعلم العد وعلم الوقف والابتداء، هذه العلوم الخمسة ألفت كتب كثيرة قديمة وحاضرة، أنا أحسب يعني اخترت لكم يعني فيما أحسب هذه الكتب، وهي يعني أجود ما في مئات الكتب التي كتبت في يعني منذ أكثر من 1000 سنة يعني كتبها القراء. فعندنا في تجويد الحروف عندنا 3 كتب هي من أحسن الكتب، وهذه لا تكون كما قلت لكم التوحيد العلمي إلا بعد أن يتعلم الإنسان التوحيد العملي، تعلم التوحيد العملي وضبط تمام خلاص يبدأ بالتوحيد العلمي. وفي كتب يعني ليست سهلة وليست صعبة، هي كتب من الكتب المعتادة لكن فيها مصطلحات تحتاج إلى أن تقرأها على رجل من أهل العلم المختصين لأي شيء حتى يفهمك هذا المصطلح، ما يجي يفسر لك مصطلح مناقض لي يعني أو مخالف لسنة أو مخالف لطريقة في الأداء صحيحة. فعندنا في علم تجويد الحروف 3 كتب، التحديد في صنعة الإتقان والتجويد للإمام الداني، التحديد للداني والكتاب مطبوع ومشروح أيضا بعدة شروح على الشبكة، كل هذه مشروحة في الشبكة، كل الكتب دي مشروحة في الشبكة أو غالبها. عندنا الكتاب الثاني الموضح لعبد الوهاب بن محمد القرطبي الأندلسي، هذا رحمه الله توفي في عصر الداني أيضا، يمكن لعله 476 أو شيء من هذا القبيل، الداني 444 يعني مثل هذه السنة قبل 1000 سنة رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب الثالث بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء لابن البنا الحنبلي، شارح مختصر الخرقي، شرح المختصر الخرقي مطبوع مقنع. العلم الرسم أقل الإيمان أن تدرس سمير الطالبين، سمير الطالبين فيها علم الرسم وعلم الضبط معا، وهو كتاب مختصر جدا مختصر. الكتاب الثاني المقنع، إذا انتهيت من سمير الطالبين تدرس المقنع، وكتاب المقنع للإمام الداني من أحسن الكتب، وفيه تعليلات، تعليلات بس بطريقة إشارية، يعني ما يقول الباب ما حذف اختصارا، خلاص تعرف أن العلة في كل هالمحذوف ذا ما هو، أنه لأجل الاختصار. فقل الله يفتيكم في الكلالة، لام ولام، قاعدة الرسم أن ما كان من مثلين بينهما ألف حذفت الألف، كلالة حلالا طيبا صحيح، ضلالة بالهدى، الضلالة بالهدى، ضلالة هذه لامين بينهما ألف، خلاص القاعدة تبرمجت عندك. ولماذا حذفت؟ قالت باب ما حذف اختصارا، لاحظت هذه الفكرة؟ خلاص فهمت الآن علة الحذف وفهمت قاعدة الحذف، فكل ما يمر عليك في القرآن بهذا الشكل. عندنا أيضا كتاب المرحلة الثالثة وهو أطولها مختصر التبيين لهجاء التنزيل لتلميذ الداني الإمام أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسي أيضا، وهو من أحسن كتب الرسم وأحسن ما صنف فيها. هذا الكتاب العظيم يطيل في التعليل وأيضا يطيل في ذكر الكلمات تفصيلا في قواعدها ولا سيما في الموضع الأول منها، ثم إذا جاءت سورتها أيضا يعيدها مرة ثانية. وهذا الكتاب أنا أرشحه دائما لطلبة العلم الذين يدرسون فعلا دراسة صحيحة للرسم، إذا قالوا ما نريد إلا كتاب واحد نتعلم الرسم أرشحهم هذا الكتاب، صحيح طويل لكن هو أنفع للمتعلم لما ذكرته من طريقته هذه. طيب الذي بعده العلم ماذا؟ علم الضبط، وفيها أيضا سمير الطالبي، فيه رسالة يعني لما تكلم على الرسم وهو الأكثر في الكتاب 3/4 الربع من هذا الكتاب في جزء واحد، الربع جعله لعلم الضبط، وذكر جملة مذاهب علماء الضبط لكنه لم يفصل، اعتنى بالعلامات الضبط التي عند المشارقة أكثر من غيره، أو ما اختاره هو يعني من مما كتبه علماء الضبط يعني قبل. الكتاب الثاني في علم الضبط المحكم للداني، المحكم للإمام الداني، المحكم في نقد مصاحف الأمصار أو المحكم في النقد. الكتاب الثالث الضبط أيضا بأبي داود تلميذه، وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة وموجودة، وأحسب أن لها شروح على الشبكة. العلم الرابع علم العد، علم عد الآية، علم العد. أنا أرشح لك كتابا واحدا يكفيك عن كل الكتب ولا غناء عنه، هذا الكتاب، والاستزادة من غيره جيد، لكن هذا الكتاب خصوصا من أحسن ما ألف، إن لم يكن أحسن ما ألف، وهو البيان في عد آية القرآن للإمام الداني، وهو كتاب طبع في مجلد، ويحتاج من الإنسان أن لا يكتفي بما ذكره المحققون، بل يقرأه على رجل من أهل العلم الذين تلقوا علم العد حتى يشرح له أشياء ويصحح له أشياء فيه. العلم الأخير وهو علم الوقف والابتداء، وأرشح لك أيضا كتابا واحدا تنتفع به وإذا فهمته يكفيك، وهو كتاب المكتفى أيضا للإمام الداني رحمه الله رحمة واسعة، وهو مطبوع عدة طبعات، طبع في كل طبعته في مجلد. هذه العلوم الخمسة وهذه كتبها. أنبه إلى أشياء وهي يعني ينبغي أن تنتبه لها أيها الدارس لهذه التفاصيل من هذه العلوم. والتنبيه الأول، خطأ من يأخذ الرسم من مصاحف غير معتمدة. بعض الناس يجد مخطوط مصحف عندهم في المتحف مكتوب من 200 سنة، 500 سنة، 1000 سنة، وماذا يفعل؟ يروح يدرس الرسم من خلاله. أحياناً بعض المصاحف تكتب بالإملاء الحديثي شيخ، وبعضها وهو الأغلب يخلط بين الرسم وبين الإملاء الحديث، لأن الذي كتبها خطاطه تجارة، يكتب المصحف ليزوقه ويجمله ويبيعه، فيأتي هذا التجار ويشتري منه المصحف يقرأ فيه، أول ما عندهم طباعة، لكنه ليس بعالم يا شيخ يكتب، فماذا يفعل؟ يكتب الذي في فنه وفي يعني كيفما اتفق. فها هنا وجدت مصاحف فيها مخالفة لرسم المصاحف وهي غير معتمدة. المسألة الخطأ الثاني اللي هو أن يأخذ علماء أن يأخذ علم الضبط من بعض الكتب المعاصرة التي ليست معتمدة عند أهلها. في بعض الناس شاف الناس صنفوا في ضبط المصاحف قالوا أنا ناقص، راح الرجال وكتب مثل راح نقل من هنا ونقل من هنا ونقل من هنا وحطها في كتاب وتمام، صارت الأمور طيبة عنده، ووجد أحمق مثله يطبع له طبع له الكتاب. فهذا الإنسان الذي كتب كتابا وهو ليس عالما به هذا مو موجود في المريخ، هي موجود بيننا. كما كتب أناس، أو هذا الملحظ الثالث، كتب أناس في علم التجويد وليسوا من علمائه المختصين، شاف يعني في حلقات ودهم قال خلاص أنا ألف كتاب ويدرسون كتابي هذا في الحلقة اللي عندهم في المسجد أو الحلقات المسجد، وكتب التجويد متهيئة وهو ما هو هذا اختصاص أي شيخ، بل لعل بعضهم لا يحفظ القرآن، وأحيانا يكون من العجم وقد رأينا هذا، ويفهم أشياء غلط ويجعلها في التجويد. وقد نبهتنا بعض العاجم إلى بعض الأخطاء الموجودة في كتبه، ولكن سبحان الله المهدي من هدى الله، ما يقتنع لأنه يظن أن الذي أخذ من كتابه وفهم هذا الفهم أنها أحسن من ممن ينتقده في هذا. أيضا أنبه إلى أن الإنسان يخطئ حين يأخذ علم العدد عدد الآي ممن من كتب التفسير، هذا خطأ يا شيخ. رأينا كتب تفسير غير قليلة يا شيخ فيها خطأ في عد الآي، والسبب لما نتتبع الخطأ حين نلقاه في القرن السادس ولا السابع الهجري، واحد من العلماء وهم، ما في أحد ما يهم، راحوا تابعوه ونقل من فلان وفلان أخطأ، وفلان غلب على ظنه أن عد الآي كذا، فماذا فعل؟ راح نقله. فهذا يعرض لنا كتب التفاسير يكون فيها أخطاء بهذا الشكل. ولا الذي ينبغي للإنسان إذا كتب كتابا ولا بحثا علميا في القرآن ولا شيء أن يأخذ عن المصادر الأصلية الأصيلة، يأخذ مثلا عندنا البيان للداني، ولا ما تروح للبيان للداني، تروح تنقل من تفسير فلان وفلان، هذا خطأ كانت يا شيخ. هذه ليست موردا لعد الآية، هذه مورد للتفسير على العين والرأس، لكن هل هي من موارد القراءات اللي نأتيها إن شاء الله غدا؟ لا، ليست من مواردها يا شيخ. القراءات لها كتبها المعتمدة، ولها رجالها، ولها أئمتها الذين عنوا بنقلها، ولها الكتب المختصة بها. لا، فأنت نقلت من غير المورد الصحيح. أنت الحين لو يجيك بطنك وين تروح؟ تروح للبنشر اللي في الشارع، لا أقصى الشارع، ولا تروح للجمعية؟ ها؟ تروح للطبيب؟ لا، ولا أي طبيب، تسأل عن الطبيب الممتاز، صحيح؟ فما بال كتاب الله عز وجل عندك هكذا، خذها بس من أي كلام من أي مكان، في شك أن هذا خطأ. هذه الملحوظات ينبغي أن ننتبه لها. عندنا شيء جدا مهم يخصنا، نخص به يعني أولادنا الذين يحفظون القرآن من الأطفال ومن المراهقين من الشباب. نحمد الله تبارك وتعالى أن الأمة عن بكرة أبيها حبت القرآن، وهذه نعمة عظيمة، وهذا يعني اتجاه صحيح وصحي أن ينصرف الناس إلى القرآن. أحسن يا شيخ من أن ينصرفوا إلى المظاهرات والمضاربات والتفحيط في الشوارع، وإذا خلق الله ولا ملاحق البنيات وإلى آخره. إذا وجد لهم يعني محاضن سليمة صحيحة، وأحسن أنه كما قال عمر بن عبد العزيز الناس بعد أهل القرآن لا خير فيهم، هم خير الناس. أحسن ما يكون أن تودع ولدك عند أهل القرآن، لأنهم يخافون الله يجعلونه كأبنائهم. فهؤلاء نحتاج إلى التنبيه إلى أشياء جدا مهمة في تعليمهم. أول هذه الأمور يجب أن تعلم أن الطفل يفهم ربما أحسن من فهم كثير من الكبار. دائما يحبرون الطفل، يقول لا هذا أبو 8 سنين، لا هذا ما أظنه يستوعب، لا يستوعب، هذا مستوعب، هذا وش اسمه اللي يلعبون به، بلاي ستيشن، يفهم متى يطلق ومتى مدري إيش يعني يلعب شيء، يعني أشياء دقيقة في غاية الدقة. وتجده إبليس من الأباليس، تلقاه يلعب مع 2-3 وكل شوي سادح له واحد، سادح له ثاني، سادح له ثالث. من قال لك إنه ما يفهم؟ لا يفهم شيء، لكن أنت الذي لا تريد أن تفهمه وتستحقره. الطفل أعظم ما يكون فهمه حال الصغر، أقوى ما يكون فهم الصغير الذي تبنى عليه معارفه في مستقبل حياته وهو طفل. بس استوعب قلبه، املأه ب يعني بركات القرآن وما فيه من العلم والهدى والخير. صحيح انه ينبغي ان يكون هذا شيئا فشيئا، لكن هذا الشيء والشيء بعده ينبغي ان يكون مستمرا. ما تجي الحلقات في بعض الاماكن تكون يوم واحد من الاسبوع ولا تكون يومين، لا، القرآن يحتاج يا شيخ إلى تفرغ في التعلم والتعليم، أن ينصرف وقتك نصف، يحتاج أن, 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 أن تفرغ وقتك كله للقرآن إذا أردت أن تتقن. ولذلك استطرد إلى شيء مهم جدا، وهو أنه لن تنتج إلا بالتفرغ للقرآن. بعض الناس يسأل لماذا كثر طلاب فلان وأنا ما عندي أحد، أنا قرأت القرآن وحفظته وأردت أن أدرسه ومحب للخير، لأنها لا تفرغ للناس، أنت ما تفرغت لهم شيء. الطلبة يجون بعد العصر ما يلقونك لأنك أنت مشغول وطلعت، يجون بعد المغرب جيت أنت بعد الصلاة بساعة إلا ربع، يعني نصف المغرب، الناس جالسين ينتظرون ربع ساعة نص ساعة ما جيت مشغول، ليس لك وقت معين فوضوي. لا، المدرسة القرآنية ينبغي أن يكون فيها انضباط. أول ما خطواته أن تحترم الوقت الذي تدرس فيه القرآن، ما تأتي على فرضه، لا، فرغ له وقتك من الأوقات الأصلية حتى تنتج. لا إنتاج إلا بتفرغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ما أحسن ما يكون الإنتاج، ولا أحسن ما يكون إلا في التفرغ للقرآن. الأمر الثاني المهم في حفظ القرآن أو في إنجاح تعليم القرآن لهؤلاء الشباب أو الأطفال الذي ذكرته قبل قليل، وهو التلقين، أن تلقنهم القرآن. احرص على أن تلقنهم القرآن، لا تملأ أذهانهم بتحفة الأطفال، اترك تحفة الأطفال اللي أشغلون الناس في كل مكان، إلا لازم يحفظ تحفة الأطفال ونرى في البرامج أول شيء تحفة الأطفال، اترك يا أخي تحفيظهم، اترك التجويد العلمي هذا، نشرح لهم كذا باب كذا، لا تشرح لهم شيء، لقنهم فقط. الصحابة والتابعون لو سألتهم عن وش تعريف الإدغام ما يعرفون شيء ولا لا، لكن أئمة القرآن هم. قال رجل لنافع: أريد أن أقرأ عليك الحدر. نافع أحد أئمة من التابعين من أئمة السبعة، قال: ما الحدر؟ ما يدريش الحدر، كلنا نعرف الحدر، حنا الترسل والتحقيق والترسل والتدوير والحدر مرات القراءة. فهو قال: ما الحدر؟ ما يدري عنه. قال: أقرأ فتسمع، إلى آخر القصة. فالمصطلحات لا يعرفون أي شيء، وما حدثت المصطلحات هذه إلا يعني ركز على هذه المصطلحات إلا فيما بعد. إذن عندنا شيء جدا مهم وهو التلقين، التلقين، التلقين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التكرار. خل حلقة تعلق على صدر الصبي وهي حلقة التكرار، خلها مثل القلادة على صدره، التكرار التكرار التكرار، وقل له: لن تتقن إلا بالتكرار، لأن التكرار هو علاج لكل شيء. مسيرة يا شيخ حياة أهل القرآن ما يعرفون إلا التكرار، وهذا أحد أسباب أن يكون السلف يريدون ضبط القرآن. في أحد صوري أنهم كانوا يختمون في اليوم ختمة، وأحيانا في اليوم ختمتين. جاء هذا عن إمامين من الأئمة، الشافعي وأحمد رضي الله عنه. الأمر الثالث التسهيل، سهل بقدر الإمكان على الطالب. إذا كان الطالب ما يستطيع أن يحفظ خمس آيات لا تعنفه، خلها يقرأ أول آية واحدة يا شيخ. أما الطريقة التي تسلك في بعض يعني حلقات التحفيظ وفي بعض المدارس، يضغط على الطالب حتى يكره القرآن، لأن هذا اللي أعطاه الله عز وجل لشيء. ينبغي أن يعلم المعلم الفروق الفردية بين الطلبة، إن كان ما يعرف الفروق بين الفردية بينهم، هذه أحد المعضلات المشكلات يا شيخ التي تفسد العملية التعليمية لهؤلاء الصبية. فيأتي الإنسان ويجعل كل الطلبة في مستوى واحد، لا يا أخي، في واحد يفهمها يعني وهي طائرة ما شاء الله، في واحد يفهمها قبل ما تطير، واحد أن تطير وتوقع وابن الحلال ما هو لما الدعوة. هذا مسكين، هذا الذي أتاه الله تبارك وتعالى، خل هذا عطى آية يشوف القرآن، خله يحفظها وشجعه، قل والله أنك ممتاز واحتفل به يا شيخ كما سنأتي في الحوار. والله العظيم أني أذكر زميل لي ما أنساه، هذا الرجل كان ينكتون عليه الطلبة لما كان معنا في الأول المتوسط، ينكتون عليه لبلادته. يوم جينا في ثاني المتوسط انتقل إلى حي آخر، فجاءنا فيما بعد في الثانوي، أظن في أولى ثانوي وثاني ثانوي، وقد حفظ القرآن بعدة قراءات. والله إنه من أبلد أنا أظن لو موسوعة دينيس هذه حقت الأرقام القياسية سوى مسابقة في أبلد واحد بالعالم، أتوقع يجي هذا اللي بعد آخر واحد بالعالم اللي هو هذا الأخ لبلادته، يعني بليد بكل مقاييس يعني الكلمة أو كل معاني الكلمة. ولكن سبحان الله، الله حكم عدل، الذي يقبل عليه يكرمه سبحانه وتعالى، ولا لا؟ توقع أن الله عز وجل هذا مقبل عليه يقول لا رح رح، أنت خشك أنت أهلي أن تحفظ كلامي، هذا عندي وعندك. لكن الله كريم سبحانه وتعالى. التسهيل كما ذكرت هو أحد أعمدة مهمة جدا في نجاحك مع هؤلاء الشباب والمراهقين. اليوم يا أخواني نقول كلمة صريحة، اليوم أولادنا ليسوا بأيدينا، لا بد أن تعرف هذا أيها الأب، ليسوا بأيدينا يا شيخ، هم بيد من؟ بيد الحبيب هذا، ولا لا؟ بيقعد يلعب يا شيخ، وهم فيهم مغريات هنا ومشوقات ومثيرات بالنسبة له، لكن القرآن ما فيه شيء. فما لم يكن فيه شيء محفز للقرآن ما يقبل عليك يا شيخ. في بعض المسابقات الدولية ايش ما اسمع عدو الكبار يا شيخ الشيبان ذا موعد، بلا شك ما عندهم ما شاء الله، الله يزيدهم من فضله وجزا الله خير يعني والداهم ووالديهم. الحوافز هي من أهم الطرق، إن لم تكن أهم الطرق لنجاحك مع هؤلاء الأولاد. ركن الإسلام السادس ما هو؟ ها؟ الجهاد، أليس كذلك؟ عند طائفة من أهل العلم جعلت فيه الغنيمة، بل جعلت من أحسن الرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لاحظتم هذا؟ فإذا الحوافز لها أثر. المسابقات اللي في المسجد، في حلقات بين المسجد حلقة وحلقة، المسابقات داخل المسجد هذه تراها مهمة جدا في تحبيب الطالب للمسجد ولكتاب الله. أزين من يروح يا شيخ ماسكين الشرطة متعبثين بنات ومسكوه الشرطة وجلدوه وسجنوه ومن بكرة ساجدينه وجايبينه كل يوم جايب لك الشرطة عند الباب. لا، خله في الحلق، انفع له وآمن له. المسابقات المحلية في المناطق، المسابقات على مستوى المنطقة، على مستوى المدينة، على مستوى الدولة، هذه كلها من أهم الأشياء التي تحفز يعني الطلبة. بقي نقطة أخيرة يعني أنبه إليها، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يكون لهؤلاء الشباب أبا، والله العظيم إذا لم تكن لهم أبا ترحم صغيرهم وتعتني بكبيرهم ما يقبلون عليك يا شيخ، ولا يقبلون على القرآن. بعض الناس يكرهون مدرس الرياضيات، كثير من مدرسين الرياضيات، صح ولا لا؟ لماذا؟ احنا كلنا مرينا بالمرحلة دي يا شيخ. ليش مدرس الرياضيات خاصة؟ علمه صعب، وهو يعني ما يضحك أبدا، من سنة 1956 ولد وباشر درس ودرس ولا يضحك أبدا ولا يبتسم معهم ولا يعني يحسن إليهم إما بهدية ولا بكلمة طيبة. فإذا كان هذا الإنسان سليط اللسان اكتملت المادة المنفرة يعني بالنسبة له. لا لا يا أخي، أنت صاحب قرآن، ما أنت صاحب دنيا، حببنا. أنا أتوقع والله أعلم أن المدرس الذي في المدارس للقرآن لو أنه أخذ حلاوة، الحلاوة ما أعرف أنا تسعيرتها كم، 10 فلوس ولا كم، يعني اشتريت كيسة بدينار أو أقل نص دينار يمكن، ها فيها على عدد الفصل، حط مخبط من هنا من هنا حط من هنا، ها إن شاء معك شنطة مثل مدرس الرياضيات اللي قلنا قبل شوي، حطه حط املأ، وكل طالب عطه الحلاوة ذي اللي ما تكلف شيء، يعني وان شريت أبخس الأثمان صار لها أثر يشيخ فيه حلاوة، راحت جات هي حلاوة، هات البيز رده أثر البيز خرجه ما لا شيء، حلاوة كلمة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا جميلا في حديث اليتيم، قال إذا أردت أن تدرك حاجتك يعني من الله تبارك وتعالى فامسح على رأس اليتيم. السؤال، هل أنت عطيته 20 دينار 30 دينار؟ ها عطيته ثوبك مشلح نعالك أكرمكم الله لهديته هدية؟ لا ولا شيء، ما مسحت على رأسه ولا لا، لكن لها أثر فيه يا شيخ، أثر فيها اليتيم ذا الذي أوجب أو يعني جعل من ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى قريبا منك وقريبا إلى إجابتك، وراح وجاء وهو مسح على رأس اليتيم لما يشعر به من الأبوة. كذلك معلم القرآن، ارفض الضعيف منهم، شجعه، اللي يخطئ لا تقعد تضحك عليه من زملاء أبدا، اكتم مرة، لا تقبل على شيء اسمه ضحك على طالب، لأنك ترك إن ضحكت على طالب فقدته ولا بد. كم فقدنا من أولادنا في المدارس بسبب أن المدرس ضحك عليه، وجاء المسكين يصيح عندها له يشاهد يا شيخ من الحصة الثالثة، ها هو يشاهد لين وصل البيت ويشاهد المسكين، وراك يا أبوي والله المدرس وضحكوا عليه، قلت كذا وضحكوا عليه الطلاب. لا يا أخي، خله، قل له أنت ممتاز وجيد والله ما شاء الله، وهو أصلا يمين طالب، لكن قل له ممتاز وحثه حتى لو أخطأ، يعني لتكن دائما إيجابيا مع هؤلاء الأولاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، صلى الله عليه وسلم.